أن تقدم هذه المادة بعنوان الانتكاس لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الجميل. والآن مع الجزء الثاني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، مسألة الانتكاس هذه من أخطر القضايا التي ينبغي أن يوليها المسلم عناية، لأنها تتعلق بمكر الله. مسألة تتعلق بمكر الله عز وجل. إنسان مستقيم كاد أن يبلغ المنزل وظل، ظل هذا من المكر، من مكر الله به. وهذا من جملة السنن الكونية، من جملة السنن الكونية التي تتسم بالثبات والشمول، أنها أيضا متعلقة بعدل الله. فإن الله عز وجل لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبدلوا. فالمسألة لها أكثر من وجه. قضية الانتكاس أصلا تتعلق بالمكر. والسنن الكونية لها خصائص، منها الثبات. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ثابتة حيث وجد مقتضاها وقعت في أي أمة. وهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه سنن ثابتة، لكن إذا وجد مقتضاها وقعت في أي أمة. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، سواء من المسلمين أم من أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به، قد يكون كافرا ويجزى على عمله الحسنى في الدنيا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هؤلاء الكافرون الذين تفانوا في العمل وأخلصوا في هذا العمل الآن يمتلكون الدنيا، ونحن لما لم نعمل وتكاسلنا مع كثرة مواهبنا ما تأخرنا لأننا أغبياء. لا،
مع كثرة مواهبها تأخرنا وتخلفنا تخلفا مشينا. الحر لا يستطيع أن يطعم لما يرى هذا التخلف. لأمة تمتلك كل هذا المد وتمتلك كل هذا الرصيد الماضي الذي تحسدنا عليه سائر الأمم، يتمنوا لو كان عندهم عسر معشار ما كان لنا. إن الإنسان إنما هو بماضيه، كلما نظر المرء نظرة إلى الماضي ورأى هذا التقدم العظيم في سائر العلوم، ومن أهمها صيانة الدين. لا نعلم لأمة من الأمم عسر معشار مال المسلمين. كتاب الله عز وجل له مئات التفاسير، حتى القضايا الجزئية لا يغفلها العلماء، يعملوا عليها مجلدات. كتب السنن وكل أحاديث وشروح الأحاديث، وكتب القواعد سواء كانت في الأصول الفقهية ولا في الحديثية ولا في النحوية واللغوية والتفسيرية، شيء مهول. هل هناك قوم في الدنيا اعتنوا بدينهم مثل هذا الاعتناء؟ أقول لك وأنا واثق تمام الثقة، لا تجد عسر معشار ما فعله المسلمون. لما أراد التتار أن يعبروا نهر الدجلة لم يجدوا إلا مكتبة بغداد، فردموا النهر بالكتب وعبرت الخيول على الكتب حتى صار جسرا، وتكدر ماء الفرات 3 أيام بسبب الحفر، ما استطاع الناس أن ينتفعوا 3 أيام بالماء. مكتبة بغداد لم تكن هي المكتبة الوحيدة في العالم، كانت مكتبة من ضمن المكتبات. فلما نهر جاري يرجم الكتب في مكتبة واحدة، المسلمون اعتنوا بأمر دينهم بما لم يسبقوا إليه ولم يلحقوا إليه، ولا يزال هذا المد جاريا حتى الآن، بحيث أنك لو أردت أن تعلم جزئية لوجدت عدة كتب فيها، عدة كتب تخلف النص وتقلب كفتيك عجبا من أين لهؤلاء كل هذا العلم. كل هذا صيانة لهذا الدين، لا فرط أسلافنا ما نحن فيه منا، لا فرطوا إنما سلموا الأمانة. ولو كان الله عز وجل يحابي أحدا لحابانا، نحن أصحاب الدين الحق والدين الخاتم الذي رضيه الله عز وجل وباركه وختم الرسل بنبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ضرب علينا هذا التخلف، لأن هذه من السنن الكونية ومن خصائصها الثلاث، حيث وجد مقتضاها، ثم الشمول والعموم وأنه لا يترك أحد. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بل أنتم بشر ممن خلق. يعني كان لهم ميزة قبل ذلك أنهم أوتوا الكتاب وهم أكثر أمة من أمم أهل الأرض أتاها الأنبياء، فيهم مئات الأنبياء نزلوا على بني إسرائيل، وفضلهم الله عز وجل فضل المؤمنين منهم على العالمين في أيامهم، ومع ذلك يقول لهم بل أنتم بشر ممن خلق، لا يحابي أحدا، كلنا عبيده وكلنا صنعته تبارك وتعالى. لكن ما بين الفينة والأخرى إذا وجد هذا المقتضى يحصل التمييز، كما قال تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا تفضل للرب العالمين لأوليائه وأحبابه ألا تظل صفوفهم مخترقة يعيش فيها المنافقون فسادا والكافرون فساد والكافرون فسادا. لا، كل فترة فرصة المحنة، فهذه المحنة تميز الصفوف. الإنسان الدعي يصدق في الطريق ويتاح للمؤمن أن يواصل، لكن يواصل بلا مشاكل. المسلم إذا أو المؤمن إذا واصل سيره إلى الله وبجانبه مناسب، أبو تخيل هل هذا السير بلا مناوشات بلا دسائس بلا مؤامرات؟ لا، المنافق إنما سمي منافقا لأنه يظهر غير ما يظهر. المؤمن في حال سيره عنده مناوشات، إما من كافر وإما من منافق. فإذا جاءت فتنة هم سائرون، سقط المدعون وبقي الصادقون. الصادق يواصل السير الى الله عز وجل لكن بمشاكل اقل مما كان، وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. ما كان الله اي ما كان يليق بحكمته ولا بمحبته لاوليائه ان يذر المؤمنين على ما انتم عليه فيدخل في صفوفهم كثير من الادعياء، انما يرسل محنا ومشاكل ومصائب حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب يا رب، المدة طالت سنين واحنا بنعاني، والمنافقون يمكرون الليل والنهار واحنا ضعاف. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما يقول انا سأهلك المنافقين في يوم الفلاني او الساعة الفلانية حتى يجد المؤمنون. اذا قال انا اهلك في الساعة الفلانية او في يوم الفلاني تكاسلوا ايضا. وهذه من خصائص النفس البشرية، انها اذا اوتيت ملاها تبتعد عن العمل، واذا استراح طمع في ما هو ابعد من ذلك. فلترى انسان لا سكن له يقول يا رب مدروب اشتم فيه، قلت لا انام على الرصيف. فاذا رزقه الله عز وجل بغرفه يراها جنه، يراها قصرا، ويظل سعيدا مده من الزمن يتكلم. خلاص استراح، بدا يجي له ضيوف، اجعل ضيوفي في مكان وانام في مكان، ولا يزال هكذا يترقى حتى اصل القصور والفلل. فإذا نظر إلى حاله الأول وأمنيته الأولى رأى عجبا. هو ده من خصائص النفس الإنسانية المناسب لضعفها، أنها لا تؤتى مناها إلا طمعت. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بنعليه قال خذ نعلي هاتين، أول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه ابشره بالجنه. فلقي ابو هريره عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما ابشره بالجنه ضربه ضربه وقع على ظهره بشدتها. قال ابو هريره فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجهشت بكاء، اجهش بالبكاء يعني على وشك البكاء، وجهه احمر الجبين الحمار تكاد الدموع تسقط من عينيه. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة، قلت نعم يا رسول الله، قال مالك؟ فقلت إن عمر ضربني ضربة خررت لفتي. قال وركبني عمر، كان وراه وشرة. فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. قال لا، إذا وجدته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها خلف فيشهد في الجنة. فقال عمر يا رسول الله خلي الناس يعملوا، خلي الناس يعملوا، وكل بيقول لا إله إلا الله، كل الناس بتقول لا إله إلا الله، وبعض الناس يقع في وهله عموم الكلام وقد ينسى القيد فيه، كما حدث لعمر بن الخطاب مع ابي بكر الصديق لما ارتد من العرب بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. وقال جماعة لا ندفع الزكاة لأن كنا بندفعها لصاحبها خذ من أموالهم والذي كان يأخذ ماء. فقال أبو بكر الصديق إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عمر إنهم يقولوها. وقف عمر على العموم ونسي القيد الموجود في الحديث ظن أن أبا بكر تلاه حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فقال عمر إنهم يقولون لا إله إلا الله. فاحتج بالعموم. فقال أبو بكر رضي الله عنه إلا بحقها والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما هو إلا، كأنه تدبر في القيد الذي أهمله من شدة العاطفة، كيف يقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله، وهذه أول محنة تواجه المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكهف والنلجأ لهم جميعا، أي خلاف كان أفقه إذا وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا أحد يتكلم مع كلامه ولا أحد يبرم قولا وهو حي، ولكن الناس عليه الصلاة والسلام فأول محنة فاجتهد كل بحسب علمه وبحسب نظره. أبو بكر الصديق قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال فما هو إلا أن شرح الله صدري لمقالة أبي بكر. بعض الناس قد يحتاج لهذا العموم لا سيما إذا كان على الهوى المجال. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كل الناس يقول لا إله إلا الله. طيب أنت لماذا تتصدق؟ لماذا تصلي بالليل؟ لماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهيجيب لك مشاكل لا آخر لها ولا حكمة تريح نفسك وأنت تقول لا إله إلا الله؟ قال عمر بن الخطاب يا رسول الله خلي الناس يعملوا حتى لا يتكاسلوا، هذا مناهم، دخول الجنة هو ذا مناهم. فإذا كان دخول الجنة بلا إله إلا الله ونحن نقولها ليل نهار وقد بلغنا المنى كففنا عن العمل. وحدث هذا مع عمر بن الخطاب أكثر من مرة، كما في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابر بن عبد الله فقال له نادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فخرج جابر فقابله عمر قال إلى أين؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له عمر لا تفعل. قال لا أفعلن. قال لا تفعلن. قال لا أفعلن. فأخذه يجرجره لا تركه فجرجره حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له خلي عنه يا عمر اتركه. قال أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. فقال يا رسول الله خلي الناس يعملوا. قال خليهم يا عمر. فهذا الضعف الإنساني الضعف الموجود في النفس من أعظم أسباب الانتكاس، من أعظم الأسباب الانتكاس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين أنها نفسك التي بين جنبيك، ولا يحب المرء أحدا كنفسه إلا أنه إذا ركن إليها ظل. السنن الكونية لابد من مراعاتها، وأن الله عز وجل جاز أن يحابي أحدا لحابانا، ونحن أصحاب الدين الحق، لكن فينا كل الذي تراه من الخبث كثر فينا المنافقون بل والمرتدون. والغريب أنهم قبيل لا يستحي يجهر بكفره بكل وقاعة، ولا يستحي لا من الله ولا من عباد الله، وأرادوا أن يسجلوا الثوابت في غفلة أهل الحل والعقل اللي هم العلماء. غفل أهل الحل والعقل أو ضعفوا أو قلوا حتى تسلط علينا هذه الفتنة التي ما زالت مستعرة منذ سنوات، فتنة اللعب بالأصول التي ما كان أحد قط يجادل فيها ولا يتوقف عنها. تخرج امرأة تقول أنا أرفض الحجاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا له نرد عليه. إيه مؤمن بالله واليوم الآخر يمكن أن يتلقى بهذا القول ويكتب هذا الكلام؟ إنه لو كان موجودا اعترف وقلت له إن ده ضد حرية المرأة وضد إحجار المرأة. ما قرأت حرفا من كتاب الله، ما يعرفون شيئا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه ليست بمؤمنة بل ليست بمسلمة أصلا، كفرت بالله العظيم بمجرد هذا القول. ليه؟ لأن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى علم. ليس هذا من العلم الخفي، بل هذا من العلم الضروري الذي يعلمه الخاص والعام والقاصي والداني والكبير والصغير. إن الله تبارك وتعالى فرض الحجاب على المسلمات، هذا علم عام. والذي يجحد العلم العام يكفر، وهذا هو الذي يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة. بالضرورة يعني يعرفه الكل ضرورة بظهوره والشهادة. والمنافقون الذين يمكرون الليل والنهار بهذه الأمة ولا ينقلون عن الغرب مساوئه، بل يأتون على ما هم عليه ويزينونه ويقلبون كل حسنة كل سيئة إلى حسنة. خونة هؤلاء المنافقون الخونة، ينقلون إلينا صورة الغرب كاذبة نقلا كاذبا. فيتصور كثير من الناس ان الغرب ده اقصى منانا. لما كنت في امريكا اخر مرة وكنت مع بعض المشايخ في سوق كبير، السوق ليس فيه بائع، انت بتدخل تشتري ما تريد وتضع على سيارة وتطلع تحاسب وتخرج. وقال لي صاحبي أرأيت إلى الأمانة؟ لا أحد يسرق، أنت بتختار على راحتك وتكون تحاسب. قلت له في كل مكان كاميرا تلفزيونية أمانة، هؤلاء يعرفون الأمانة، دول لمع الجريمة، هم الذين علموا الدنيا الإجرام وعلموا الدنيا كيف تسرق الأموال والبنوك وكيف يقتل الرجل لدولار واحد. هؤلاء لا يعرفون الأمانة على الإطلاق. وبعدين كان مع صاحبي شيء اشتراه ونسي أن يضعه على السيارة أو العربة اللي فيها البضاعة، ونحن خارجون من باب بعيد عن باب الحساب إذا بصفارات الإنذار تنطلق، وإذا بالشرطة يجيئون يهرعون إلى هذا الذي يمكن الكيس بيديه. أين الفاتورة؟ فطبعا أسقط في يديه، ما تصور. وبعدين هيبدو أنه هو لص، كان موقف صعب. فأسف واعتذر وقال أنا نسيت، فأمره أنه يخرج من الباب حتى يحاسب. هؤلاء لا يعرفون أمان. هذا المنظر ممكن يأتي بعض هؤلاء يتحدثون عن الأمانة الموجودة في المجتمع الأمريكي، وكيف أن كل هذه الأسواق ليس فيها رجل بائع واحد وانت بتحاسب وتخرج ولا أحد يسرق، كأن الناس الملائكة وكأن هؤلاء الناس ليسوا هم الخونة وهم ممحى الجريمة. فلما ينقلوا هذا الكلام فيدير الناظر في بلدنا وفي بلادنا الإسلامية نظره الى الخيانات والسرقات والاختلاسات على اشدها، يقوم يتصور ان المجتمع المثالي في الدنيا هو المجتمع الامريكي، فكل شيء ياتي من هناك يبقى مسلم به. دلوقتي المجتمع الانسان اللي يزني دي تعتبر رجولة عندهم، وذلك يقول لك دي حاجة حرية شخصية. ومع اننا نعرف كل ده والكاتب يعرف نفس الكلام اللي يطلع يقول، حتى قلة المجتمع الامريكي امريكا في جلائك اجلها فيها زنا. لما كنت في السفارة الامريكية والله يا اخوانا اليوم الذي قرروا في ضرب العراق كان على وجهي قسوة وهم، وانا ذاهب كأني ذاهب لضرب العنق. كان الناس جوا السفارة بيقبلوا بعضهم، اذا واحد خد التأشيرة يقوموا يحضروا بعض. خلاص ذاهب الى بلاد الجيران اقصى المنى، وفي الطريق العام امام السفارة بنت خرجت بسرعة كالصاروخ لتحفظها امها في قلب السارة انها اخذت تأشيرة. ليه الفرح السفر الى مثل هذه البلاد التي يقصى القلب اذا دخلها النصر بسبب التقارير الكاذبة؟ ذلك الذي عم وصم. هنا يا اخوانا السنن الكونية لا تحابي احدا، نحن كذابون ومنافقون وغير متمسكين بديننا، بل فينا من يعتدي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعتدي على عرضه، يعتدي على عرضه. مش اللي كتب آيات سجنية، الرواية دي اصلا قائمة على اتهام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعارف. الرواية قائمة كلها على ايه؟ هل وجد رد فعل رسمي من اي بلد ما عدا ايران؟ الروافض الناس اللي بيقولوا ان مذهبنا المذهب السني في الدنيا كلها، قام واحد وعمل مؤتمر صحفي وقطع العلاقات مع البلد التي حمت في هذا الوقت المجرم من باب ذر رأس العيون؟ لكن الله تعالى يدفع عن نبيه مجرد ما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام نشزن عليه وآذينه لا شيء عادي لا يساوي عشر عشر يحصل الآن. قال الله عز وجل لهن وإن تظاهر عليه، يعني ربطي عليه لا هذا مستحيل ومحال ولا يسلم لكن أبدا إن كنت تؤذوه، وإن تظاهر عليه فإن الله مش مولاه هو مولاه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الانتكاس الذي يعانيه، لا أقول الانتكاس، نقول الانتكاس قبل ذلك بشقيه الردة، الشق الأول كفر المجرد، والشق الثاني اللي هو ترك الالتزام بأوامر الله. يمشي مع الكتيبة لكنه متفسر، ترك الالتزام بأوامر الله ورسوله، هذا من أهم أسباب الانتكاس. ترك العلم، الإعراض عن التفقه والتأدب بأدب الكتاب والسنة. لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه الشيخان في صحيحيهما. قال حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الذي رأى إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من الكتاب ثم علموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها. الحديث الأول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الجذر اللي هو الأصل، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال مثل كعب بن مالك مثلا، مثال للأمانة، وأبو قتادة الأنصار. لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا وصدقوا، كعب بن مالك وهلال بن عمية الواقف ومرارة بن الربيع، قال لا تكلموه. قال كعب: فكنت أمشي في الأسواق ولا يكلمني أحد، يلقي السلام لا يرد عليه أحد. قال: حتى يرد علي ذلك. وكنا كما قال الله: ضاقت علينا الأرض بما رحبت. لما خلاص ضاقت المسائل عليه، قال: فذهبت إلى حائط أبي قتادة كتاب روح سور، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فتسلق الحائط ورأى أبا قتادة جالسا، فقال: السلام عليك يا أبا قتادة. قال: فوالله ما رد علي السلام. هي دي الأمانة، لا أحد معه يراقبه، هي دي الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال. كيف يكون والله مطلع لا يغفل عنه؟ هي دي الأمانة، يؤدي العبادة وهو عارف انه منظور، وكل سكنة وحركة في حياته معروف. تقول: والله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، فلا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ليه تعملوا فيه كده؟ لماذا لا ترد علي وأنت تعلم أنني أحب الله ورسوله وإن كنت عصيت هذه المعصية؟ فقال: الله أعلم. وهذه كلمة مرة، الله أعلم، كأنما قال: لا أجزم أنك تحب الله ورسوله. فقال: فصادت عيني على الفور، لأن هذا أحب الناس إليه، وإذا كان يشك في محبته لله ورسوله تبقى مشكلة كبيرة. هو ذا الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس من يسرق صلاته. تخيل قال في واحد يسرع الفلوس من جيبه اليمين يحطه في الشمال، مع ان الفلوس في جيبه شمال يمين في جيبه، لكنه سارق خائن جاء بالوقت ولم يستفد به. تخيل واحد يسرق صلاته، هل يا اخوانا ده ممكن نعمله امين صندوق؟ ها؟ طيب الذي لا يصلي من عصر تنفع؟ اذا كان ده حرامي وبيصلي بيصلي لكنه ناس. الذي لا يصلي يبقى شكله ايه؟ ايه ربه؟ هذا ممكن يقولون: فهم الذين لا يصلون مسكين المناصب حتى يرسلوا كل حال. الذين لا يصلون ثم نبتغي رفع الظن؟ لا، السنن الكونية التي تثبت بالثبات والشمول وعدم المحاباة لا تجاملنا. أسوأ الناس الذي يسرق صلاته. الصحابة استغربوا: كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. لأنه إذا تم الركوع والسجود هذا له، ومع ذلك كما قلت لكم اخرج الفلوس من جهه اليمين حطه الشمال تتبعه وصار خائنا، فباع بالوسط وليسه انتفع، لكنه ما انتفع. الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، يؤدون العباده بكل امانه، لا ينافق انه لا يخدع ربه تبارك وتعالى، كما قال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: انني لو كنت عند غيرك من اهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لكنني يوشك ان حدثتك حديث كذب ترضى به عني ان يسخطك الله علي. المطلع اللطيف الخبير. وان حدثتك حديث صدق تجد به علي اني لارجو فيه عقب الله، ما كان لي من عذر. فده رجل امين لا يكذب. فراى حذيفه هذه المظاهر كلها في المجتمع المسلم، هذه المظاهر، ان الامانه اللي هي مراقبه الله والقيام بحقه على قدر الوسع، ان الامانه نزلت بجذر قلوب الرجال، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنه. قال ابن عمر رضي الله عنه وجندب ابن عبد الله البجلي وابن مسعود في رواية قالوا: أوتينا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. شوف، أوتينا، لأن الإيمان هبة من الله ومنح، أوتينا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ويأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. شوف المسألة معكوس، وفي فارق جوهري بين الصورتين. أوتي الإيمان الأول اللي هو التسليم، ويسلموا تسليما، فقالوا نص مش على مزاج، فصدقوا قاتلوا، والقتال قتل، والجهاد جهد النفس. لكنه اوتي الايمان اولا، فاذا جاءه ما يكره من النص امتثل للايمان المتقدم على الامر. المؤمن الاول فلو امره ان يضرب عنقه لم تثل، لكن ياتي بعد ذلك اقوام يتعلمون القران بلا ايمان، خذ من اموالهم صدقه. ولا معايا حاجه؟ لو معايا حاجة بقى، عمل يقرأ قرآن بلا أرضية إيمانية. لذلك كثر الاعتراض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخالفين الذين جاءوا بعد ذلك. وتنبأ بأمثال هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان محدثا ملهما. قال البخاري في صحيحه في كتاب الحدود باب رجم الحبل من الزنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وسيأتي أقوام بعدما بين قال: لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت، أخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وفي روايات اخرى كثيرة قال عمر: ولولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. وسيأتي اقوام يكذبون بالرجم وبالشفاعة وباقوام قد امتحشوا. امتحشوا هم الجهنميون، هو ناس يدخلوا النار اجارنا الله اياكم منها، ويخرجون بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد امتحشوا اي صاروا فحما. فهؤلاء الذين تفحموا يلقون في نهر الكوثر، في نهر الحياه، فينبتون كما تنبت الحبه في حميد السيل، ينبتون مثل النبات حتى يستوون بشرا، ويكتب على جباههم الجهنميون، أي الذين خرجوا من جهنم بفضل الله ورحمته. هم عمر يقول كذب أقوام بهؤلاء، ووالله لقد كذب بهؤلاء الثلاثة أقوام، وهو الرجل بيكتبوا عليه قالهم دلوقتي سندين. فإن فيه رجل إن خلاص بنرجم، وهم بيحولوا دون وقوع الرجل بيتكلموا كما لو كان الرجم واقع أو سيقع، ويقولون كيف يسجل القرآن وخف العقوبتين ويترك أعظمهما، ويسجل الجلد وتبقى آية موجودة في كتاب الله جلد الزاني، مع أن الجلد لا يقتل ولا يميت، ويترك ذكر الرجم الذي هو القتل. هذه الطائفة موجودة هي التي تكذب لنا وتشكل أفكار أولادنا وتشكل أفكار الجيل. القاعدة المعروفة اليهودية ما تكرر تقرر. أول نذكر عن الرجل كلنا هنحتقر المقال، لكن نذكر عن الرجل ثاني ثالث ورابع وألف. من كثرة الكتابة يألف المرء المعنى، يألف المرء المعنى من كثرة الكتابة. أظن حسنين ومحمدين وتنظيم الأسرة زي الدواء كده، بعد كده وجد ناس يقتنعوا بالمسألة مع أنهم ضحكوا عليها في الأول، لكن لما تكرر هذا المعنى السقيم برغم تفاهته وأنه لا تظاهره حجة إلا أن الناس اقتنعوا به. ودي طبيعة برضه في النفس الإنسانية، قد يأبى الشيء ثم يعاشره، ولا أدل على ذلك من المرض. يمرض المرء فيدع، ليه؟ ما كان متوقع انه يمرض، عضلات تروح وبعدين برد كده، فيه بيتعكس يطلع يمسك السلم وطالع يرفع رجله ما يعرفش يسد بيها زي زمان، لا يرفع رجله ما ينزل ده كده الهوين على الارض زعلان، يغيب له شهر شهرين تعبان، وبعدين بعد كده يبقى صديق مرضه اتصاحبوا على بعض. ليه؟ بتفقد المعاشرة خلاص بقى، ما عادتش رجله بتتعبه لما ينزل بيها كده على مهله، ولا عاد يتعب لا نفسيا ولا بدنيا لما يقعد يصبر في السهم وقال صار أليف مرضا، صديق مرض، رغم ان المرض لا يعاشر، لكن عاشر قول الله طبعة الانسان خلقه الله به. فما تكرر تقرر، يوقح بقى من المقرر، ويقتنع الناس برغم تهافته وانه لا حجة تظاهره كما قلت. فمن اسباب الانتكاس ترك بقى التعلم، التدبر، تدبر الكتاب والسنة اللي هي اول مظهر من المظاهر التي رآها حذيفة ورأى عشرات المئات من المواقف التي تظاهر هذا. ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال، تعلموا من الكتاب ثم علموا من السنة. قال حذيفة رضي الله عنه لو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، فالذي رآه هو تحقق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة علما وعملا. قال ثم حدثنا عن رفعها، يعني بعد ما الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وهذا يدل على تمكنها من القلوب، لأنها نزلت في الجذر، الجذر اللي هو ينبني عليه غيره، اللي يسميه العلماء الأصل، هو من بنى عليه غيره، في جذر وفرع، الفرع إنما ينبني على الجذر كما أن الفرع ينبني على الأصل. فنزلت في جذر قلوب الرجال، أي أنهم أي أن الأمانة نزلت حتى أشربها هذا القلب. ثم حدثنا عن رفعها، وهذا الذي لم يره لكننا رأيناه. حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوجه. ثم ينام النوم وتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. ثم بين لنا حذيفة ما المجل، وقال كجمر أحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. إذا في بقى إيه؟ فيه نزعتان. نزعة الأولى مع النومة الأولى، ينام تنزع جزء من الأمانة من قلب. النوم حقيقي، ينام نوما حقيقيا، وبعض العلماء قال ربما يبنى بالنوم عن الغفلة، فيغفل المرء عن متابعة الكتاب والسنة فتنزع الأمانة من قلبه ويظل لها أثر مثل الوتر. الوتر اللي هو السواد الذي يبقى في الجلد بعد برء الجرح، سبب الجرح وبعدين يصحى تلاقي بقى على الجلد ايه اثر سواد خفيف، هو ده الوتر. برغم ان الامانة نزعت الا ان لها مظهر خارجي، مظهر خارجي، بيجي يصلي في المسجد ده مظهر كويس لكن حاطط فلوسه في البنك، هو ده الوصف. فبرغم ان الامانة نزعت الا ان لها مظهر خارجي، مظهر خارجي، بيجي يصلي في المسجد ده مظهر كويس لكن حاطط فلوسه في البنك، واكل حق اخوات الناس، ويؤذي جاره، وعنده من السخائم ما لا يعلمه الا الله، يبقى فيها اثر لسه ظاهر عنده كاثر الايه، كالاثر الذي يكون عقب الجرح، يبقى فيه لسه اثر، لسه الفجر لم يتم انه يسيب الصلاه وياكل الربا وكسر، واخد بالك لسه له اثر. ثم تنزع الأمانة، ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلب. المرة دي نزعة ثقيلة شوية، نزعة أكبر من الأولى لكن لها ملامح عجيبة، فيظل أثرها مثل المجل. وبعدين هو بين لنا إيه المجل؟ واحد لو أتى بجمرة ويدحرجها على ايده، جمرة مولعة كده، ايه اللي بيحصل؟ ان جلده يشقفق ويتلاقي برزق كده وتلاقي ايه مليان مية، وذلك او كجمر دحرجته على رجلك فنفط، نفط يعني انتفخ كده، فتراه منتبرا اي عاليا، ومنه المنبر، منه المنبر. ليه؟ لان الانسان بينطفئ فيكون عليه، تخبرت؟ يبقى اذا ريش على ما فيه شكل بس لكن لا حقيقة له، كالذي يستثمن ذا ورم. شوف واحد عيان كده وتخين من كتر العاية، يقول لك شوف شوف ده، شوف جسمه، شوف عضلاته، ها زي سنك الزريق. برضو شاف واحد كده قال لأخوه ابن حلال مشاف، ها فده لا قوة ولا عضلات لكنه وارم من المرض. اهو ده انسان لا حقيقة له لكنه له منظر وله شكل، وذلك رفض اشراه منتجرة. فيقولون من كثر بقى الأمانة راحت من الناس، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى صار يتنذر بوجود الإنسان الأمين. أسأل الله عز وجل ألا يدركنا هذا الزمان، هي فتنة عظيمة. ده كله بسبب إيه؟ نزع الأمانة، الخوف،
وتوفير الله عز وجل.
كل ده لما ينزع من القبل كل ده وخذ الامان ومقتضيات الامان.
الخوف من الله عز وجل من المقامات العلية.
رب اذا عمل الذنب يخشى ربه. وان كان الذنب من وجهة نظر مجموع يسيرة.
لكنه في خاصة في نفسه يخاف الله. كيف يتقلب في رحمته
وفي نعمته ويعصيه بما يستطيع دفعه.
دي من العجائب. من العجائب.
معصية أنت بإمكانك أن تدفعها. ألا تعظم نظر الله إليك؟
شوف من الناس
عايز يعملها. طب ألا تعظم نظر الله إليك؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وتتقلب في رحمته وفي نعمته. إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد. ودخل إبليس ما إبليس النار بذنب واحد. فما يؤمنك أن تدخل النار بهذا الذنب الواحد؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
ربما يكون في ذنب كبير وانسان مغلوب عليه
لا يساوي الذنب اليسير الذي يستطيع المرء دفعه ولا يفعل.
لا يستطيع. ليه؟ هذا عنده القدرة على ان يتخلص من المعصية ولم يفعل. وهذا مغلوب عنده شهوة عنده هوى عنده ضعف. فلا تأمن ايتنذر بوجود هذا الانسان الامين حتى يقال ما اجلده ما احسنه وليس في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فاذا من اسباب الصيانة من انبثاق العلم. لان كل من عصى الله فهو جاهل. الذين يعملون السوء بجهاله بحلم. لانه قد يكون عالما بعقوبة الذنب قبل ان يفعل. فلم يؤتى من العلم النظري انما اوتي من قلة الامان. من قلة مراعاة مقام ربه سبحانه وتعالى. يبقى العلم هو الذي يورثك الخشية. لهذا سلم الجيل الاول. نزلت في جذر قلوب الرجال اللي هي اوتينا القران الايمان. ثم تعلمنا القران ثم تعلموا الكتاب ثم تعلموا من السنه. قد عندنا نماذج لاناس من اشهر المنتكفين الذين ذكرهم الله عز وجل في القران. وستعلم ان هؤلاء انما اوتوا من قلة العلم ومن قلة الأمان. النموذج الأول قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه لما رحمة ربنا يذكرنا بقى العلة والمرض اللي ضيعته. ولكنه اخلد الى الارض لاول علم واتبع هواه. اذا هو انسلخ بالسببين دول تعوقب. كل انسان منتكس معاقب اذا ظل على انتكاسه تعوقب. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول لذاب العام ابن عوراء او ناعم اي انسان مهم الاسماء لكنه رجل من بني ادم اتاه الله الايات وليست ايه واحده فلم يوقر ربه عز وجل. واول ابواب الكفر ترك الشكر. اول ابواب الكفر ترك الشكر. شوف الجماعة بتوع سد مأرب في ثلاث انعم الله عز وجل عليه بجنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من شبر قليل. وكانت أرضهم جنان. لما تقرأ كتب التاريخ عن أرض اليمن أيام هؤلاء تتعمل الجنة. ومع ذلك تنكروا لها وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. والقراءة الثانية ربنا باعد بين أسفارنا عجبهم يعني ربنا باعد بين أسفارنا. فلما اتهموا ربهم تبارك وتعالى ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. يعني راحوا بخبر كان عبارة عن حكايات وحواديت. يعني استعطلهم الله عز وجل من أصلهم من الجن. ما بقي أحد منهم استعطال. حتى قالوا أحاديث وحواديث وناس بس تقول إن كان فيه يوم من الأيام ناس عايشين هنا اسمهم كذا وكذا. أول درجات الكفر ترك الشكر. قال تعالى عن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويتمم حاجته خير لي في ديني ودنياي ومعاشي أو قال عاقبة أمر عاجله وآجله أقدره لي ويسره لي وإن كان شرا لي في ديني ودنياي أو قال في عاجل أمر وآجله أصرفه عني وأصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذا دعاء الاستخارة الذي قال فيه جابر بن عبد الله الأنصاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن. فكل إنسان يريد أن يقدم على شيء فليستخر ربه تبارك وتعالى وليرجع ركعتين من غير الفريضة يعني ممكن يكون نافلة. ويستحب أكثر العلماء أن تكون ركعتان للاستخارة لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة يعني ممكن سنة الظهر سنة العصر المهم لا تكون فريضة. لكن أكثر العلماء يستحب أن يصلي المرء ركعتين بنية الاستخارة ثم يسأل ربه تبارك وتعالى هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أستعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ثم يظهر عجزه فإنك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة الخير والشر. كم من إنسان تمنى سلفه وهو لا يدري يتمنى الولد لأنه محروم منه فإذا جاء الولد أصب مضجعة وفضحه وكان عاقا ليس بارا. كان يريد المال جاء المال والمرض أيضا جاء المال والمرض يخرج عن الدخان 20 سنة يرجع بعدة ألوف لكنه يرجع بمرض يجزاء هذا المال وهو يتمنى أن يكون أن يتمنى أن يسافر يتمنى أن يكون عنده مال فهو يتمنى سلفه لكنه لا يدري. فالمرء لا يستقل بمعرفة ما ينفعه من ذلك ينبغي أن يسلم لله عز وجل وأن يظهر العجز. وهذا في دعاء الاستخارة مثلا في الزواج كان أباؤنا القديم يقولون كلاما كنا نضحك عليه نضحك عليه لأن احنا أبناء الثورة ابناء الثورة، الجيل اللي هو نقص كثير من الاحترام والتقدير لكلام الاباء. الاب اوفر واحب واحن على الولد من نفسه. انت عارف ان محبه الوالد للولد صف مغلوب على كده، مغلوب يحب ولد غصب عنه، يحب ولد، بخلاف محبه الولد للوالد انها تكلف. لذلك يوجد من بيننا من يقتل اباه ليرث ويستحيل تجد هذه الاب. يعني قدر ان الولد مثلا مرض مرضا عضال واجمع اهل الطب على ان الولد ميؤوس منه، ونجي حاله لا شفاء له، الوالد ينفق ماله كله ويستدين وينفق على الولد وهو عارف مطلقا كلام اهل الطب ان لا فائده، لكنه دائما يقول الكلمه الاخيره لله ليست لاحد، وقدر على كل شيء وينفق الذي جمعه في حياته وهو راضي غير متأثر، وروح في الولد يلف الدنيا بالولد وينفق ماله، ويوم يموت الولد لا يندم ابدا انه بدل ماله عليه. ليه؟ ان محبة الوالد رواه قطع، يعني يا ريت الابناء يعرف الحقيقه دي، محبة الوالد للولد قطع مخطوط. ولذلك ما اوصى الله عز وجل الاباء بالابناء ابدا الا في واحده بس، حيث الميراث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لكن كل الايات ووصينا الانسان بوالديه احسانا ووالديه حسنا قال ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. ليه؟ ان الولد دافن او يبقى الوالد هو صاحب المال ومرض، وابنه بيلف بيه، العربيه متاجره على حساب الوالد، والفلوس بتاع العلاج على حساب الوالد، كل حاجه على حساب الوالد، مقابل الولد ايه اخبار ابوك ربنا يريحك. ليه يريحه يا اخي؟ اذا كانت كلمه طالعه من بوحك نقول ربنا يشفيه، ليه تقول كده وهو يؤخذ ربنا يريحني انا؟ فالوالد حدث الوالد للولد طبعا، انا بقول يا ابني افعل كذا وذر كذا، قد يكون الوالد مخطئ إنه هو قد يأمر بضد أمر شرعي لكنه لا يدري. أنا برضو عايز أقول لإخواننا اللي هم بيحتجوا مع أبائهم لما مثلا بيشوفوا طريق الالتزام وبيبدا الولد واقف كده، أنا عايز أحط كلمة للإنصاف في المسألة دي، إن الوالد لا يفعل هذا عداوة للدين ولا عداوة للالتزام، ولكنه جاهل، هو يظن إن الفكر وإن الاستقامة كده وإن ربنا رب سلوك والكلام ده كله مالوش لازم، هو مؤمن قطعا في ذاته، لكن الابن بيعامل ابوه على اساس ان هو بيصد عن سبيل الله واقف في سكه الملتزمين. لا، الاب ليس كذلك ابدا، بل هتلاقي عنده عاطفه زي بيحب ربه سبحانه وتعالى، لكن عنده قضيه مغموضه في ذهنه، ما تعلم وما عرف دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الابن الذي رزقه الله له انه يتربى في هذا الواد وانه يرعى حرمته، ان يرعى حرمته. فكان زمان ابانا يقولوا لنا الزواج اسمه نصيب، الزواج اسمه نصيب، ما كنا ندري هذه الحقيقه فعلا. هو فعلا الزواج لا دخل للمرء فيه، لان ربنا سبحانه وتعالى جعله من الايات والقضيه مغلقه. شوف ربنا سبحانه بيقول ايه، ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا عايز أخبر إيه بنت جارتنا مثلا، أنا بتنزل الشارع الولاد بيعكسوها، الولاد مش عارفين، أنا واقف في البلكونة ماليش علاقة، يعكسوها ما يعكسوهاش يتجمين خلاص، ولا عندي أي غير عليها ولا عندي أي شفقة عليها. ثاني يوم حبيت اقصد فقمت داخل على ابوها وقلت لها بقى عايز اخد بنتك وبتاع، لو شفت حد بعكسها في الشارع انزل. طب ايه اللي حصل؟ في يوم واحد، في يوم وليله نزلت المواد الرحمه في الخلق. ما دي الايه بقى، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، ان لم يكن يرزق بها اي شيء ولا تمنني باي حاجه، فما هو الا عشيه وضحاها، الا وصرت انا يعني انفلت قطرين الى الغيره على هذه المراه. جت منين دي؟ وندرس ازاي دي من الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتفكر فيها، ان في ذلك ايات لقوم يتفكرون. فهذه المراه انت تتقدم لخطبتها انت لا تدري مثلا اهي صالحه ام صالحه، انت وانت بتقدم ما تدري المراه دي تعيش ام لا، لاجل هذا انت بتقول لربك وانت بتظهر بنبره الاستقامه والذل الى علمه وقدرته انك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الامر ويسمي حاجته، ان كانت فلانه بنت فلان التي اريد ان اخطبها، والكلام ده ليس في الزواج فقط، في كل شيء. لو انت عايز تأجر محل، لو انت عايز تنقل في شقه، لو انت عايز تشتري بيت، لو انت عايز تعمل ارض زراعيه تستفيد. ان كان الامر الذي ساقدم عليه وتسميه كان شراء الارض او المحل او شراء البيت او بناء البيت، قل لي في ديني ودنياي وعاقبه امري عاجله واليه تقدمه ويستغفر. وان كان شرا لي في ديني ودنياي وعاقبه امري عاجله واليه فاصرفه عني واصرفني عنه. تكون مساله متزوج اصرفه عني واصرفني عنه، لان ممكن انت تواصل دافع الرغبه في استحواذ البيت. وهنا ثق في دعاء الصخره كله. في بعض الناس يقول لك، وهذا منقول عن بعض العلماء، يقول لك علامة الاستخاره ان انت تنام وتبقى رؤيا جليله وصدرك تقوم منهم صدرك منشرح ومبسوط، واذا لقيت بقى رؤيه كويسه ولقيت صدرك منشرح اقسم على المساله. شنو يقول الكلام ده غلط؟ ليس بصحيح. انما الصحيح انك انت تستفيد وتتوكل على الله تروح الموضوع بتاعك. خلاص انت جاهز فيه. اذا كان شر لك هتتقفل لباطنك وشك، تفتح باب خلى الباب تطمع تتعاون من الناحيه الثانيه. وبالتالي عشان كده قال ايه؟ اصرفني عنه واصرفه عني. ما هو انا ممكن اصرفه، انا محتاج المساله دي، عايز العمليه دي، فانا ايه؟ ناظر. يوم هو يصرفه هو عني. وبالتالي ليه؟ لان انت بتجعل ربك مستشار ونعم المستشار. نعم المستشار هو انت طرحت نفسك بين على عتبه عبوديته واظهرت الذل والافتقار، لا عندك علم ولا عندك قدره ولا عندك حول ولا قوه، يبقى هو عندك حاجه وانت مستشاري تكلم. وهو ده بعد قول القائل لما يظلم يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ايه نعم الوكيل؟ انك انت لما واحد يظلمك وعايز تقتص منه فعلا وتبالغ في القصاص منه اجعل ربك وكيل. تعرف التوكيل الرسمي اللي انت بتعمله لاخوك لعمك لخالك ممكن يبيعك فيه التوكيل الرسمي، وده شرعا وقانونا معتبر. لا يمكن واحد يعمل توكيل لواحد يبيع، يعني انت لو عارف ان ده سايق وعارف ان ده ممكن يبيعك ويخرج مستحيل تعمل له توكيل. انت بتعمل توكيل لمين؟ لمن امنت جانبه 100%. يوم تعمل له توكيل، انت لما تجعل ربك وكيلك نعم الوكيل، لا يبدل ولا يغير ولا يقول ولا يفرق ويبلغ الغايه التي تريدها وزياده. انت لما تجعل ربك وكيلك تنام وانت قرير العين. دي قصه تبين لنا حلاوه وجمال اسم الوكيل. قصة رواها أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل تكلف من رجل 1000 دينار. فالرجل صاحب المال قال له ائتني بأهيل، قال كفى بالله كفيل. قال له ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا. ائتني حليب كني بوصيل قفا، قال كفى بالله وكيل. طيب نعم الوكيل ونعم الشهيد، واعطاه 1000 دينار بلا مستند ولا كمبياله ولا سلسله كلام. كنت عارف كان في بني اسرائيل خيانات وناس بياكلوا فلوس بعض، فكل الرجل في هذا الزمان وفي هذه الخيانات يديله 1000 دينار يستوى 10,000 درهم بدون اي حاجه الا انه جعل الله وكيلا، جعل الله سفينا وجعل الله شهيدا المهم اخذ الرجل 1000 دينار وكان بتجد في البحر، اشتغل المدة المعلومة اللي اتفقوا عليها شهر شهرين سنة سنتين. المهم ان مضت المدة وجاء موعد الوفاة، وكان بين الجائن والمدينة بحر. ففي اليوم ده اللي هو اليوم المفروض يقضي فيه الجائن هذا الريف والاموال تحت الجبال، وتوقفت حركة الملاحة ولا تشوف رايح ولا جاي. الرجل صاحب الفلوس على الشاطئ الاخر واقف منتظر، والراجل الجديد معاه 1000 دينار في صرة ومنتظر مركب عشان يروح لصاحبه. فالمهم الرجل انتظر كتير ويأس ان يجد مركبا الجو ملبس بالغيوم والريح بتشتد والامواج خلاص مفيش هدوء ولا فضول. فايش فنان وين مستحيل هيوصل لصاحبه النهارده. فعرف غير خشبه ونقرها وحط الفيس فيها وكتب جواب لصاحبه ان انا حاولت الاقي مركب ما لقيتش فادي 1000 دينار، وبعدين اما نطلع عن كيس ال 1000 دينار ثم رفع بصره الى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه وامر له حسنا. الرئيس كان مصدر ان يجي صاحبه مهيش، لكن لا احسب قدامه روح وتيجي بس الموج ما تاكلهاش ولا تبلعها. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. مش راح يروح يمين إلا جاب واخذ بناصيته، شمال واخذ بناصيته. المهم إنه لقى الخشبة قدامه رايحة جاية وحركة، ولا خدت الدفة ليها يبقى لا فلوس ولا دفة. فأخذها ولما وصل للبيت قال ما تشتكوش، ضرب الخشبة بالقدوم قامت مثلاً الإيه؟ السرة. فتح السرة لقى الجواب ان صاحبه بيقول له الوضع كذا وكذا وانا حاولت وما لقيتش مركب وبتاع. خلاص عرف ان صاحبه ايه كان له عمر. كل هذا والرجل القديم يلتمس مركبه. ليه؟ ان ما ينفعش ادائي خطوب بالنظام. تقول انا ربطت لك الفلوس في الحمامه وبعتها لك مثلا، او حصلت لك على في الشارع او مكان نساع. ادائي الحقوق لابد ان يكون الامر فيه يقين. انت خدت الفلوس دي في اتجاه ايه للقبر؟ فتحدث عن الكلام ده خالص ابدا في اداء الحقوق. ومن ادى الحق بذلك لزمه ان يؤديه مره اخرى. يعني فرض ال 1000 دينار دي راحت في البحر والبحر بال على الخشبه، يلزمه ان يرجع ال 1000 دينار ثاني. فالمهم الرجل صارت عمال يلتمس مركب بين احتمال الفتح والسفر، لان دي مساله ورع على قريبه بالرب. فقد يقول له الجنه ربنا يضيع عليه 1000 دينار من باب العقوق. والرجل غير واثق في ورعه. المهم حتى هذا فايد الاموال وبتاع وابتدت ايه المراكز، اخذ 1000 دينار اخرى وذهب الى صاحبه. المهم دخل على صاحبه فقال له هذه 1000 دينار جزاك الله خير. قال له انا بعت لك الكلام ده واخذ المكان. قال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا؟ قال سبحان الله اقول لك هذا اول مره. برضه ايه يواصل انكار، برضو بيواصل انكار هذا اول مرة. قال له جزاك الله خيرا ارجع فقد ادى عنك وكيل. وكيلك بقى انت وكيلك بالمال هذا ضياع ولا بيفرط ولا ممكن حد يروح منه. انت عشان كده واحد يظلمك قل حسبي الله ونعم الوكيل وقف مكان، وقف مكان. اذا جعلت الله وكيلك لن تخيب ابدا، اذا جعلت الله مستشارك لن تخيب ابدا. المهم ما بتتشاف ازاي انت طرحت نفسك على عتبة عبوديته وخلعت الحول والقوة بعد كل حاجة الآن وبقيت دليل قدامه وبعدين ضيعت؟ لا والله ربنا أكبر من كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان شر لي في ديني ودنياي عاد بأمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. ليه؟ الاحتمال أن أكون عمال واصل وعايز أوصل يوم ربنا بيصرفه ويضيعه. أفتح باب التحلي باب، أفتح باب التحلي باب. لو انت بقى تستفيد وبتجيب تمشي بالاجراءات وعماله تتاكد كل ما تروح اعرف ان مالكش حاجه. ادي علامه استفهام. ليش علامه استفهام الصبح حلو؟ والا انسان يعني تابع لما ينتهي. يكون مثلا بيحب واحده جدا ينام يحلم بيها يوم يحلم بيها. طب ما حضرات الصبح هينسرع وحدات لانه شافها في المنام. هو قبل ما يفكر يتجوزها هو مشوفها في المنام. فالعرض اللي هتشوفها في المنام فقد يغتاظ. قد يكون له هوى. ولذلك حظ من حجر العسقلاني رحمه الله بيشرح الشريف ده قال ولا يقدم على ما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخاره. أنا ليه هوى شفت المسألة الفلانية أعملها. وكذلك وإليه الإشارة في حديث أبي سعيد سأتى حديث أبي سعيد حدث الاستخارة ولا حول ولا قوة إلا به. لماذا نفى مسألة أن يكون لك هوى في المسألة؟ يبقى دي عمل الاستخارة تستخير ما تستناش حلم ولا تستنى صدرة إنسانك ولا كلام. تستخير وامضي إلى شغلك وعلى حسب الواقع ما تتأثر تتفتح لأنت إيه عرفت المسألة. طيب دعاء الاستخارة أين موضعه؟ موضع دعاء الاستخارة بعد التشهد وقبل الكلام زي دعاء القنوت ارجع وبعدين تقول سمع الله الحمد وبعدين تدعو. لا، والعلماء يستنبطوا موضع دعاء الاستخارة من قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. قالوا ان ثم تجي الترتيب مع التراث، وما في التراث في المسألة الا بعد ما تكون خلاص قلت انك حميد مجيد، وقبل ما تسلم يبقى في ايه شيء من التراث. يبقى وانت جالس بعد ما تخلص التشهد ادع بقى ربك سبحانه وتعالى بصلاح الحال وتدعي لنفس الدعاء ده. بعض العلماء قالوا ان دعاء الاستخارة بعد السلام، يعني بعد ما تخلص السلام تدعو دعاء الاستخارة. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكان رجلا مفتوحا عليه في المعاني رد على المسألة دي، قال ان سؤالك الملك وانت في حضرته اوقع من سؤالك بعد الانصراف عنه. فانت دلوقتي بتسأل الملك تبارك وتعالى ان يسجدك، فانت لسه حضرته لسه في الصلاة طالما ما قلتش السلام عليك ورحمة الله، فانت في ايه؟ فانت في صلاة. لكن لما تقول السلام عليك ورحمة الله خرجت من الصلاة لان ما عدتش في حضرته. فالسؤال سؤال الملك في حضرته اوقع واولى بالاجابة من سؤال الملك بعدما تنصرف عنه. دعاء الاستخارة هذا دعاء مهم، والأجل تسجيل عليه. قال جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول من عنايته عليه الصلاة والسلام واهتمام بالصحابة أن كل أمر يقضي من المرء عليه كان يعلمه الاستخارة زي ما علمه النصر. وفي هذا تأكيد على مسألة الاستخارة. فإذا وجد المرء ان في انشراح لهذا الامر عليه تراعي جمله من الامور. الامر الاول ان تكون الجلد صالحه، وصلاح الجلد يتبع ولا يتبع ولا بد صلاح الجلد. اياك ان تغتر بشكل المرض. شوف الكلام ده كلام غالي ونفيس، والواقع هو الذي نضح وايد به المطلوب. البيت يكون ظاهر عليك استقامة، لكن البيت منحل ومنحرف. انت هتدخله في البنت في الاخر بنت ابوها وامها، مهما كانت البنت موالية لزوجها في خصومات منها اول ما يخصمها تروح لابوها، فلا يعينونها عليك، لا يعينونك عليها. عكس خوف عليك. لكن الاب لو كان رجل صالح ورجل يعرف الاصول يعينك على الجنة. مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء لما كما في حديث ابن عباس في الصحيحين ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه نفق او نسزن عليهم فحلف ان لا يدخل عليهن شهر. ففي يوم من الايام عمر الخطاب يقول فصحبت علي امرأتي ذات يوم فرجعت. وكان طبيعة القرشيين أهل القرى أنهم مع النساء فيهم عنف جفاف، يعني حد يشوف النساء دي في الفلاحين أظهر، في الأرياف أظهر، يعني مثلا في الأرياف الست مهمة تسلف تشتغل في الزريبة تشتغل في الغيط تكنس وتطبخ والكلام ده. لكن مثلا ان هو يقول لها مثلا ان انا بحبك، ده الرجل يعتبر كان حصل له حاجه. وكذلك مساله يقول لها انا بعيد جدا انا بصراحه حياتي من غيرك ما تنسوش حاجه، مش ممكن تقول الكلام ده. انما تلاقي الجماعه الكورياتيه عايشين في المدن هنا وكذلك بدون الكلام ده اتكلموا الكلام الحلو والكلام ده ليه؟ اهل المدن اهل ايه؟ قرى. اهل المدن في الدنيا قد اهل القرى اهل المدن. وهذه ام القرى اللي هي مكه عمر الخطاب وكنت طول عمره عايشين في مكه ام القرى. فلما هاجروا بقى المدينه بقى مجتمع مدني بندر ونزل كلام حلو والكلام ده. فكان بقى امراه عمر ما تقدرش تراجعه ولا تقول له كيف كان ده. هو لا يمكن المحاط متعود هو على كده متعود على كده. والانسان بالعاده انت عارف مثلا الضابط في الجيش لما يتقاعد ويعمل مشروع تجاري كثير منهم بيهتم في الموضوع ده ليه؟ لانه واخد التجاره اوامر. هو متعود طول عمره ما فيش حد يقول له لا. قبل ما يقول حاضر يضرب رجله في الارض ويقول له صحيح حاضر يتعود على كده. فلما يجي واحد يكلمه الكلام ده غلط وفعلا استحملت العمليه دي اتعودت عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتعود مرات يقول له حاضر حاضر حاضر. قال فلما هاجرنا الى المدينه قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على اخواننا الانصار اذا هم قوم تغلبوا نساءهم. هي تقول الكلمه وتمشي كلامها على الوجه. قال فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. طبعا كذا لازم امدوهم بقى. وذلك في يوم من الايام عمر خطب من البيت يتكلم كلام معين في قضيه معينه. قال فصخبت علي امراتي فراجعتني. صخبت عين الضمضاء كده وراجعتني في الكلام. دي كانت اول مره تركت. قال فتناولت خطيبا فضربته. وقلت لها اتراجعينني؟ فقالت او في هذا انت يا ابن الخطاب انت لسه على الشغل القديم شغل مكه والكلام ده او في هذا انت يا ابن الخطاب ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويهجرنه الصبح حتى الليل. يعني كمان يرجعوه يقولوا لا ده بيزعلوا منه كمان وممكن يخصمونه يكلموهوش. قال عمر فأسجعني ذلك وقلت أو تفعل حصك ذلك ما أنت لا عائشة ولا ابن سلمة كل واحد يروح ليه على طول وكذلك لقد خابت وخسر وما يؤمنها أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلك. ثم فعرفوا جيب الهجوم ونزل على حد. قال أي بنيتي أتغاضب إحداكن من النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الصبح حتى الليل؟ قالت نعم. قال وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكني؟ لا تراجعي الساهل بعد الكلام لا تراجعي ولا تساليه شيئا وسليني ما بدا لك. هو ده قصد الصبر. ما كنتش عوني للبنت على الرجل انما يعين الرجل على المرض. لا تسلفينه ولا تسلفينه وسليني ما بدا لك. ومش عيب ان هو ينفق على ابنتي وعلى زوج ابنتي. طواعيه طبعا مش خسره طواعيه. عمر بن الخطاب ينصح ابنته الا تنفق على زوجها ولا انا زعيم وكفيل وانا اقضي لك حاجتك. يبقى الواجب الانسان الاصيل البيت الكويس لو بيراعي الاصول بتدخله وانت مطمئن. لو البنت نصف ملتزمه هم سيعينونك عليك. لكن لو البنت ملتزمه في بيت غير ملتزم يعينونها على النسوك عليك. اي خصومه تحصل روح لها تعود بقى لربيك. ثم من جمله الاصول اللي الا يعاتب والد زوجته الزوجه امام ابنته. اوعى تقع في المساله دي. حصل خصومه بين البنت وبين زوجها. كذبت الزوج ومرمض له الارض كده قدام الاخرين قدام المراه دي مشكله كبيره. لا ولا تقول للبنت يعني المفروض انك انت تستقيمي والمفروض انك تكوني عون الله على المحافظ وتكون واخد الراجل لوحده اتكلمي يا معاذ ده انا انت عارف. لكن تمسكوا تفقد قوامتها امام المراه انت عارف ربيها ولا يعرف يمسكها ولا يعرف يمضي عليها كلمه. واضح ان هو قاعد المساله دي. انا عايز اعاتبه 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 وديك مجلس الرجال اصحى معاه وارتبه الحال. لكن احفظ المساله دي واعلم ان الزوج سيحفظ لك هذا الجميل. يحفظ لك هذا الجميل لكن تاخده وتغلطه وانت غلطان وغلط راسك وتمشي على حق الكذب امام البنت انت كده بتهدد طوالة الرجل. وهذا ليس من الرسول. الإنسان يتوجه لي البيت الصالح والمرأة الصالحة في البيت الصالح. قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا كلها متاع. وهذا كما قال تبارك وتعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أكلوا كلته شرطا شربته أجمع على المتاع، يعني انقضت لذتها. الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ويعرف الحديث ده، يعرف طعم الحديث ده قوي، اللي تورط اول خطوه اتجوز واحده في المستوى، يعرف معنى حديثه. شوف رضي الله عنه لما ذكر هذا يقول ايه: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. اي جسم في الدنيا سواء انسان او حجر او مدر اما ساكن واما متحرك. خلاص انت لما تطلع من بيتك تطلع على الشغل بتفضل تتحرك لحد ما ترجع بيتك، عايز تسكن بقى شويه تبطل شغل. ادي معنى السكون، ادي معنى السكون. لكن لو في البيت انت بتتحرك وبره تتحرك تموت على طول. فهمت الموضوع ده؟ يبقى انا بره بتحرك وبشتغل وعمال اعافر مع ده ومع ده ومع ده ومع ده، رجعت البيت عايز اسكن بقى، عايز راحه. المرأة بقى اللي هي المرأة غير الصالحة لا تريد زوجها. فيه ناس بيشتغل فترتين، بيخلص الفترة الثانية الساعة 12 بالليل ويقعد على القهوة لحد الساعة 3 على ما تكون مراته نامت، على ثاني يروح ما يلاقيش جن ولا كرب ولا بتاع، يروح ينام ساعتين بس عشان يطلع للشغل. ومع ذلك يا أخي تلاقيها نفسها وعارفه بقى الشغل وعارفه الجدول بتاعه، ينام له من بعد العشاء، وبعدين الساعه 3 تقوم الليل، ايام الليل بقى لا تسجل عليه، تقوم الليل بقى. وكانت اللي مبتلى بالمراه دي هو اللي يشعر فعلا بحلاوه الايه ومعنى الحديث. المراه الصالحه الرسول عليه الصلاه والسلام قال: اذا نظرت اليها سررت. المسألة يا أخوانا مش مسألة جمال، المسألة تفريق. يعني احنا مثلا لو شفنا أي واحدة سودانية صومالية صحيح أبدا تجيب المسألة الجماعة عندنا صفر، مع إن في ناس في الصومال جايبين ببعض. ده رئتها على إيدها، مثلا شفتها قد كده وعينها قد كده وشعرها أكلة، ده اللي كنت فيها إيه؟ الجمال لسه زي الفاكهة بالظبط، عارف الفاكهة كلها حلوة. لكن واحد يحب الموز قوي يكره الموز جدا، يكره الموز علشان اللي يحب الموز يلاقيه. انهم لو كلهم حبوا المانجا والموز هيموتوا بعض. فيقوم الحكمه لله ان اللي يحب حاله الثاني يكرهها علشان الثاني يلاقيه. الجمال نسبي ملوش حاجه معينه. المراه الصالحه اي امراه في الدنيا جميله ينتهي جمالها عند معاشرتها. صرف قصتها، صرف الجمال كله. لكن يبقى ايه؟ يبقى بقى الاصل والدين والخلق. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن اياته ان خلق لكم دم، يعني كان المرأة مملوكه للرجل. ما هو لكم اهو مملوك للرجل، وهي فعلا مملوكه للرجل. اللي اتجوزها مش ممكن تطلع من السجن بتاعه الا بالافراج، الافراج اللي هو الطلاق. لكن طول ما هي معاه في سجن تعرف لا تتجوز ابدا وهي في عزمته ولا تعرف تروح فيها ولا الكلام ده ما تكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة الصالحة اذا نظرت اليها سرت وشها عليه بساتة وعندها رضا وفرحانة بيه، اول ما ترجع من البيت تحمد الله انك انت رجعت سليم، وان الرجوع في السلامة ده الدنيا خلت. وكذلك غير المرأة اللي بتعمل كل حاجة وتشتغل وتعبان وشغلك برضه في الاخر يعني مش هيجيب لك مليون جنيه، ومع ذلك المرأة لا تسبح تشتغل وتحط فلوس. يا ما جاب الغراب لأمه عمال تبني الثلاجة، جبت الثلاجة اللي أنا عايزاها ولا جبت الغسالة. لا الواحد تصعب عليه نفسه. يعني في واحد كان بيكلمني في المسألة وجابني لما كلمني بكى، قال أنا صعبان علي نفسي، أنا بموت نفسي الشكر. وقالت مش لاقي شكر، نفسي اسمعك يوم الايام عشان تديني طاقه ان انا اشتغل ان انا اعمل. انا نفسي هذه المرأة تشوفني وانا بشتغل بكاد على الاطفال بشتيك الظهر بشتيك المخاطر ومع ذلك ما بشتكيش لها لان عارف انها هتقول لي ما هو انا خلاص معاك منك راجل بشتكيش على بلدي يكون لدى المرأة الصالحة فعلا هي الدنيا بحالها المرأة الصالحة هي الدنيا بحالها لكن كده بيقع سنك مرأة ان اختار المرأة الصالحة انت ينبغي عليك ان لا تجاوز اختيار النبي لك قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إذا ربنا قال لك اوعى تسيب اختيار وتاخذ اختيارك أنت النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك لا تقدم اختيارك على اختيارك كم هو النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك قال تمسح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها وما تغلبها قال قصر بذات الدين جربت يداك يبقى اختار لك ولا لا يبقى اختار لك فاذا جاوزت اختياره صلى الله عليه وسلم ندمت اذا نظرت اليها سرت واذا اقسمت عليها ابرت وهو مثلا ان كثير من الناس يحلفوا بالصلاه طب علي كذا كذا بالسلام انا وما اعدت في البيت يقول لك طيب انا طلعه المراه الصالحه مستحيل تقول لك كلمات إذا أقسمت عليها استكبرت ليه؟ لأن الزوج يا أخوانا مش مجرد جزء ها؟ الزوج لا مش كده الزوج سيد وشيخ وأستاذ هو كل حاجة للست شيخها وأستاذها وأبوها وأمها كل حاجة ولذلك امرأة إبراهيم عليه السلام كانت متكلف وكانت ملكة يبشرونها قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا زعلي شيخة زعلي ما قالتش هذا زوج لأن الزعل هو السيد المال الزعل هو السيد المال أهو بقى أشوف الزمان الشباب وقاموا حاطين على العين نقطة شوف بقى المشكلة بقى ها حطوا على إيه على العين نقطة وبقى النساء بيعملوا الرجاله كده دينك المراه الصالحه ابدا ابدا على الاطلاق واختلف الزوج ليس مجرد جزء يعاشر المراه ويجيب لها اكل وشرب ويحميها من الملمات والكلام الزوج ارقع من كده وينبغي على الزوج ان يثبت نفسه يثبت نفسه انه يعرف ان هو مش مجرد واحد والجسم لا الرجل سيد ومالك وذلك المرأة الصالحة إذا أقسم عليها أبرته ولا تجعله يحمل في يمينه وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله امرأة عفيفة تحفظ فرجها ما تشيلش حتى يدخل البيت ولا يعاكسها ولا يكلمها ولا تخضع بالقول ولا الكلام ده خالص والمال الذي تركه لا تبدله وتحفظه وإذا غضب ما تقولوش البصمات في الحج والكلام تقول لا تحلم بغمض حتى ترضى ما قدرت تغمض عينيا ولا تحلها بالنوم لحد ما ترضى عليه في وقت يفرط هذا النوع النفيس النادر انت لما تكون عندك فعل الكلمه حلوه اللي بتاعته تلف البلد وتحترقها تشوف حلم قوه شرعيه فيه كثيره والجماهير بتتردد عليه في حياه ولها ذريه واولاد والكلام ده فلذلك اول ما الانسان يستقيل ينبغي عليه اول شيء ان هو يتيمم البيت الصالح المشهود له بالصلاه وياخذ البنت الصالحه في هذا البيت ونسال الله تبارك وتعالى ان يبارك على الجنه وان يبارك لهم وان يجمع بينهما في الخير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.